بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، حياكم الله في روضة جديدة من رياض الجنة، وكنا قد قطعنا سابقا شوطا في الكلام عن المراحل السبعة، فتكلمنا عن المرحلة الأولى وعن المرحلة الثانية وعن المرحلة الثالثة، وبإذن الله في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة سنتكلم عن مرحلة مهمة بل هي غاية في الأهمية، وهي المرحلة الرابعة التي تتعلق بدلالة السياق، دلالة السباق واللحاق. فكنا قبل قد تكلمنا عن مسألة الكلمة في المرحلة الأولى، ثم في الثانية تكلمنا عن حروف المعاني التي تربط بين هذه الكلمات، ثم تكلمنا في المرحلة الثالثة عن الجمل التي تتكون من هذه الكلمات ومن هذه الحروف، تكونت الجملة ثم تكونت الجمل، هذه الجمل جميعا كونت آية، هذه الآية دخلت في سياق، قبلها آيات وبعدها آيات، فما تأثير دلالة السياق على هذه الآية؟ ما تأثير دلالة السياق على هذه الآية؟ ونقصد بالسياق السباق واللحاق، أي ما يسبقها وما يلحق بها. سيكون الكلام بإذن الله عز وجل في هذه المرحلة عن دلالة السياق. لعلك تقرأ عبد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الرابعة دلالة السياق من الإلحاق والطباق في فهم كلام الله جل وعلا. ودلالة السياق من الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارها، وقد نص على أهمية دلالة السياق وعلى اعتباره من أهم الدلالات التي ينبغي للمفسر أن يعتبرها جماعة من أهل العلم، منهم مسلم بن يسار، فقال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، ذكره ابن كثير. ومن التابعين سليمان بن يسار ممن صرح بذلك السياق والأخذ بها، بدلالة السياق والأخذ بها. وممن قال بذلك أيضا صالح بن كيسان الإمام المشهور.
صالح بن كيسان، نعم،
صالح بن كيسان الإمام المشهور. ومنهم ابن جرير والعز بن عبد السلام وابن عطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير، وهو من أجود كتب التفسير، والقرطبي رحمه الله في تفسيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد كثير من المواطن في المجموع، وغير ذلك وغير ذلك كثير. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، خصوصا في كتاب التبيان في أقسام القرآن، وهو من أجود كتبه رحمه الله. كذلك أبو الثعود في تفسيره، وابن كثير، وكذلك الرازي صاحب التفسير الكبير، ومنهم الزركشي كما في البرهان، ومنهم أيضا ابن جزي الكلبي، وكذلك الألوسي والشوكاني وصديق حسن خان وغيره.
وصديق حسن خان
وغيرهم من أهل العلم.
نعم، هؤلاء جميعا أيها الأحبة، هؤلاء جميعا نصوا على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات، في فهم الآيات. كل من وقفت على قوله من أهل العلم فإنه يؤكد على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات، فإذا غاب عنك هذا المعنى فافهم أنك قد فقدت شيئا عظيما في فهم دلالة السياق المؤثرة جدا على معنى هذه الآية التي تنظر فيها. فإذا نظرت في آية من الآيات لابد وأن تنظر فيما قبلها وما بعدها حتى تتبين المعنى الكامل لهذه الآية في ضمن الآيات جميعا، فإن الآية هذه لم تأتي منفردة هكذا مقطوعة مبتورة ليس لها علاقة بما قبلها وما بعدها، وإنما جاءت في ضمن سياق محدد معين، هي عبارة عن حلقة في سلسلة، هي عبارة عن حلقة في سلسلة، فإذا انقطعت هذه السلسلة ولا يبقى إلا حلقة واحدة عندئذ ينخرم المعنى ويضعف كثيرا. فأرجو أن تنتبه لهذا، لأن كما ترى أكثرت من ذكر العلماء الذين قالوا بهذا من أجل أن تتقرر هذه الحقيقة. هذا الكلام ليس من كلام واحد من أهل العلم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لو أراد الإنسان أن يجمع كلام أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة دلالة السياق، لجمع من ذلك مجلدا كبيرا فقط في الإشارة بل والدلالة النصية على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات. فمن المتقدمين عدد من أهل العلم، ومن المحققين عدد، ومن المتأخرين عدد، ومن من صنف في هذا العصر أيضا عدد كبير من أهل العلم، كلهم يؤكدون على أهمية دلالة السياق في فهم الآية. وسنضرب لك بإذن الله عز وجل أمثلة توضح هذا بجلاء، توضح أهمية فهم دلالة السياق في أثره في إدراك المعنى الكامل للآية. نعم أكمل.
ودلالة السياق إما أنها تخصص العامة أو تقيد المطلق، وفي مقابل ذلك تطلق المقيد أو تعمم الخاص، أو أيضا ترجح عند اختلاف المفسرين. والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى، ولو أن طالب علم تفرغ لها لجمع فيها شيئا كثيرا. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، قوله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات. فأنت حينما تقرأ هذه القصة في كتاب الله جل وعلا فإنك تعجب من موضعها، فالسورة كلها من أولها إلى آخرها في النزع والموت، ثم ما بعد الموت، ثم الراجفة، ثم الرادفة والحافرة، ثم في قيام الطامة الكبرى. فما علاقة قصة موسى عليه السلام بهذه السورة؟
أحسنت، بارك الله فيك. ما علاقة قصة موسى عليه السلام لهذه السورة؟ أنت تنظر سورة النازعات، أصلا سميت ماذا؟ سميت النازعات، الكلام كله عن النزع، عن الموت، عن القيامة، عن الراجفة، عن الرادفة، عن الكفار إذا أنكروا البعث ما الدليل على إثبات هذا البعث. وكل الآيات تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الموت، عن البعث، عن ما يتعلق باليوم الآخر، عن أهوال يوم القيامة. وثم في آخر السورة: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فالكلام كله من أوله إلى آخره يتعلق بماذا؟ الموت والحشر وقيام الساعة. فقصة موسى هنا مع فرعون، قصة موسى مع فرعون، ما علاقتها بهذه الأحداث؟ ما علاقتها بالموت؟ ما علاقتها بالبعث؟ ما علاقتها بأهوال اليوم الآخر؟ هذا هو السؤال هنا. وإذا أدركت هذه العلاقة بين هذه القصة وبين هذه السورة، ستدرك عظمة هذا القرآن، ستدرك بديع ما تفهمه من كتاب الله عز وجل إذا تأملت وتدبرت هذه الآيات العظيمات. وستدرك أيضا أن هناك من المعاني الكثيرة الجليلة غائبة عن ذهنك وبعيدة عن تأملك وعن تدبرك، وسبب ذلك أن هناك انفصام كبير ويعني قلة اهتمام فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. وإلا كان في الأصل من المفروض أن مثل هذه القصة إذا جاءت في مثل هذا الموطن أن يسأل الإنسان نفسه: لما تأتي مثل هذه القصة في مثل هذا السياق؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى؟ ما الرابط بينهما؟ هل هناك انفصال بين هذه الآيات وبين قصة موسى، أو هناك رابط، يعني رابط متكامل بين هذه الآيات وبين القصة؟ نعم، هناك رابط يكمل بين هذه الآيات. ما هو؟ نسمع، اقرأ يا عبد السلام.
والذي لا يتأمل في دلالة السياق يغيب عنه جدا هذا المعنى، إذ تمر عليه قصة موسى عليه السلام وكأنها في أي سورة أخرى ذكر الله فيها هذه القصة. وهذه غفلة عن دلالة السياق، فإن الله لما قص هذه القصة في هذه السورة كان لابد أن يكون لها معنى خاص، في هذه السورة في هذا السياق. وهذا المعنى الذي دل عليه السياق هو أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب كفار أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنهم أنهم قالوا: أئنا لمردودون في الحافرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، فإذا هم بالصاهرة. إلى أن قال: هل أتاك حديث موسى؟ فلما ذكر تكذيبهم وردهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة، ثم أخبر عن قوته جل وعلا بأنها إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة.
أحسنت، بارك الله فيك. الآن تأمل هذه الآيات وتأمل السياق معي. الآيات تقول لك بعد أن ذكر الله عز وجل الموت وما يتعلق بالبعث، يعني أخبر عنها خبرا، ثم ذكر تكذيب هؤلاء الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبعث، فقال سبحانه وتعالى حكاية عنهم: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذن كرة خاسرة، يعني إذا حصل هذا فإنما هذا خسران. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فقال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، يعني إنما هي زجرة نفخة واحدة قوية، زجرة نفخة فيها قوة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كذبوا، فعاد الرب سبحانه وتعالى لإثبات هذه الحقيقة، حقيقة البعث. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. طيب يا رب ما جزاء هؤلاء المكذبين؟ قال هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى. فالرابط بينهما هنا أن هؤلاء المكذبين إن أصروا على تكذيبهم وعلى استبعادهم لقيام الأرواح بعد الموت، وأنكروا البعث وأنكروا الحياة الآخرة، فأتركهم ودعهم وذكرهم إن أرادوا أن يتذكروا بشيء قد سبق من أحوال الأمم السابقة، وهو ماذا؟ وهو ما جرى لموسى مع قومه. هل أتاك حديث موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أنكر هؤلاء وكفروا وردوا ما أخبرت به ولم يؤمنوا بهذه المعجزة العظيمة التي جاءت مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكترث لهم كثيرا، ولا تظن أنهم قد غلبوا في الأرض وأنهم على قوة يمتنعون فيها عن عذاب الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن ذكرهم بما جرى لموسى مع قومه، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإن أنكروا هل أتاك حديث موسى. ما الذي جرى مع موسى وقومه؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر الآيات. فهو تذكير بما جرى مع موسى وقومه، والذي جرى مع موسى وقومه قص الله عز وجل في هذه السورة. وتأمل ما قص، لأن قصة موسى واسعة طويلة مكررة في كتاب الله عز وجل، لم يذكر منها الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن إلا ما يناسب هذه السورة وفقط، إلا ما يناسب هذه السورة فقط، وهو ذكر جزاء هؤلاء الكافرين المعاندين الذين أبوا دعوة موسى عليه السلام. ذكر الله خبرهم بدءا ثم ذكر جزاءهم، ذكر خبرهم في تكذيبهم ثم ذكر جزاءهم، وكأنه يشير إلى هؤلاء القوم أنكم إذا كذبتم وأنكرتم الحافرة وزعمتم أنه ليس هناك زجرة وليس هناك ساهرة، فإن جزاءكم سيكون كجزاء قوم موسى حين كذبوا موسى عليه السلام. أكمل.
قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، أي إن لم يؤمن هؤلاء الكفار بالبعث والنشور ولم يصدقك يا رسول الله بما أخبرت به فدعهم فإن مصيرهم كمصير قوم موسى. فهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ويدل على ذلك قوله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وذلك لأن كلمة نكال إنما تطلق في اللغة على التعديل والتأديب الذي يكون فيه عبرة للغير، لأن النكال في أصل اللغة إنما هو الرجوع، تقول نكلت عن كذا أي رجعت عنه. فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة وعظة لمن جاء بعده إن كانوا يعقلون. فذكر الله أهل مكة بما جرى،
فذكر الله أهل مكة
بما جرى لفرعون وقومه تهديدا لهم بأنهم إن كذبوا محمدا كما كذب فرعون وقومه موسى عليه السلام فإن مصيرهم كمصير أولئك.
أحسنت بارك الله فيك. واضح الآن وجه الرابط. هذه القصة جاءت كما ذكرت لك إنما ذكر فيها ما يناسب السياق، ومن أنسب ما يكون لهذا السياق هو ما ذكره الله عز وجل في قصة موسى من قوله سبحانه وتعالى فأخذه الله ماذا؟ نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فذكر هذا النكال بأن الله عز وجل أخذه نكالا، والنكال إنما هو العذاب الذي يقع على إنسان من الناس، من هؤلاء الناس يقع عليه عذاب ويكون فيه عبرة لغيره، وهذه العبرة تكون سببا في رد غيره عن سلوك طريقه. فأخذه الله نكال الآخرة. هنا ليس المقصود أن النكال اللي هو العذاب المجرد، لا، وكان بالإمكان استخدام هذه الكلمة كلمة العذاب، ولكن المراد هنا أن هذا الذي وقع من الله سبحانه وتعالى في تعذيبه لقوم موسى عبارة عن أمر شديد عظيم، حتى أنه بلغ من عظمته وشدته أنه ماذا؟ أنه أصبح نكالا وعبرة لغيرهم أن يسلكوا طريقهم. فكل من أراد أن يسلك طريقهم ودربهم وما فعلوه مع نبيهم عليه السلام فإنه ينكل ويرجع ويعود، لأنه رأى ما حل بهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء بالنكال الذي وقع على قوم موسى عليه السلام لكي ينكلوهم عن طريقهم ويعودوا عن تكذيبهم كما كذب أولئك، وإن أصروا فإن مصيرهم كمصير أولئك القوم. لذا عادت الآيات بعد ذلك للتذكير بأمور الآخرة والسماء الدنيا وما خلق الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لهم، ثم بعد ذلك جاء الكلام عن أهوال يوم القيامة. نعم أكمل.
هذا هو المعنى الذي دل عليه السياق، وهو معنى زائد على عن دلالة الآيات بمفردها، لكن السياق دل على هذا المعنى بوضوح، وهذا النوع من الدلالة هو من الدلالة على أمر زائد على دلالة اللفظ، وهذا أحد أنواع دلالات السياق، أن يدل السياق على شيء جديد لم يدل عليه اللفظ.
أحسنت يا بارك الله فيك. نعم هذا هو المقصود، وتأمل الآيات في قصة موسى ستجد هذا واضحا بينا، خصوصا في آخرها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني إن كنتم تخشون ففي ذلك عبرة لكم يا أهل مكة ويا من أنكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قيام البعث بعد الموت. واضح؟ في إشكال فيما مر؟ طيب نأخذ المثال الثاني إذن.
المثال الثاني في سورة الصف قوله تعالى: إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. من المتقرر أن سورة الصف من أولها إلى آخرها في الجهاد، فقص الله تعالى قصة موسى عليه السلام، والذي يظهر أنها ليست لها علاقة بالجهاد، ولكن دلالة السياق لها دلالة هنا لا بد أن تظهر، وإلا يكون الكلام منقطعا بعضه عن بعض، وهذا لا يرد في كتاب الله تعالى.
أحسنت يا بارك الله فيك. نعم هذا المثال نريد منه أيضا كذلك أن نقرر دلالة السياق وأثر هذه الدلالة في فهم الآية بنفسها. فهذه الآية مرت وذكرت ضمن آيات، وهي في سورة تتكلم عن الجهاد، وفيها أن موسى عليه السلام يقول يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لو أردت أن أخذ هذه الآية بمجردها بمفردها لفهمت منها فهما أن موسى يشتكي إلى الله عز وجل من حال قومه ويخاطب قومه فيقول لما تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول حق من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الفهم لهذه الآية بهذه الصورة المجردة فقط يعطيك جزء من المعنى فقط، أما كامل المعنى والذي جاء بالآية هذه في هذه السورة من أجله لن يتبين لك مطلقا. يعني لو سألت لما جاءت هذه الآية في هذه السورة ما الجواب؟ نعم أنا فهم دلالة الآية بمفردها وهذا ظاهر، ولكن ما دلالة هذه الآية في السورة بكاملها، وما علاقة هذه الآية بما قبلها وما بعدها؟ هل هناك انقطاع كامل بين هذه الآية وبين ما سبق وبين ما لحق؟ لا، وإنما هناك اتصال وتكامل بين هذه الآيات في الدلالة على المراد، وهذا التكامل يظهر لك عند النظر في حال هذه السورة وفي قصة موسى عليه السلام. السورة كما ذكرنا لك في الجهاد، بدليل أن الله عز وجل قد حكى في أولها من يا أيها الذين آمنوا، أو سبحانه وتعالى قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكذلك بالنسبة لآخر السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالكلام إذن عن الجهاد في أول السورة وفي آخرها، فكيف نربط بين هذه الآية وبين ما تقدم وبين ما تأخر؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله جل وعلا بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض الجنة. كنا نتكلم عن هذه الآية وعن علاقتها بالسورة بما تقدم وما تأخر، وأريد أن أؤكد على قضية، وهي أن فهم الآية بمجردها هذا يلغي كثيرا من المعنى التي يعني عندما تتبين في هذه السورة وفي دلالة هذه السورة وفي السياق الذي جاء الكلام عنه ومن أجله في هذه السورة عدم الربط بين الآيات يلغي كثيرا من هذا المعنى، وهذا لا يناسب أبدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يناسب أبدا أن تقول بأن هذه الآية جاءت الكلام عن قصة موسى وقصة عيسى عليهم السلام وانتهى الأمر. طيب ما علاقة ما تقدم وما تأخر؟ هذا لا يكون حتى في الكلام العربي الفصيح، لا يكون حتى في الكلام العربي الذي تتناقله أو تأخذه عن عربي فصيح إما شعرا أو نثرا ونحو ذلك. فكيف إذا كان الكلام عن كتاب الله عز وجل وكان النظر في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن المعجز في كل أحواله، ومن أحواله في الإعجاز، الإعجاز في البيان والفصاحة والقوة في إيراد المعنى المراد على أكمل وجه من دون أن يكون هناك شيء من الضعف وشيء من الانقطاع في دلالة المعاني، هذا لا يكون أبدا في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون في أفهامنا نحن، إنما يكون لقصور في إدراكاتنا. أما في كلام الله عز وجل ثقة كاملة أن هذا لا يمكن أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم ما نزل الله سبحانه وتعالى على عبد من عبيده. فإذا لنأخذ في هذه الآية ونتأمل فيها ونحاول أن نقف على سر إيراد هذه الآية والآية التي تليها في هذا السياق. فالسياق في شأن وهذه القصة في ظاهرها في شأن، فما سر الجمع بينهما؟ ما سر الجمع بينهما؟ هذا ما نريد أن نقف عليه، هذا ما نريد أن نقف عليه. نعم، لعلك تقرأ عبد السلام.
فعند تأمل قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني، تجد في هذا إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في سورة المائدة قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إلى قوله يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فأشارت الآية إلى نوع من أذى قوم موسى له، وهو التخلي عنه في موضع الجهاد حيث خذلوه في أشد المواقف الذي هو أشد حاجة إليهم. فلما ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومه أرادت أن تذكر أمة محمد أن لا يقول له كما قال قوم موسى له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون.
أحسنت يا بارك الله فيك، أحسنت، قف عند هذا الحد. الآن عندما تنظر في قوم موسى مع موسى عليه السلام، ماذا كان جواب قوم موسى لموسى عندما دعاهم إلى الجهاد؟ ماذا كان جوابهم؟ موسى دعاهم إلى الجهاد، قد أخبر الله عز وجل عن ذلك في سورة أي سورة؟ في سورة المائدة، في سورة المائدة دعاهم إلى الجهاد فقال لهم يا قومي إيش؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فدعاهم إلى الجهاد، دعاهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، أن يقوموا إلى الجهاد في سبيل الله وأن يدخلوا الأرض المقدسة وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لهم هذه الأرض المقدسة. ماذا كان جواب قوم موسى لموسى عليه السلام؟ كيف أجابوه؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موقف في غاية ماذا؟ في غاية الخزي، في غاية الذل، في غاية الخسة، في غاية يعني قلة المروءة، فضلا أن يكون هناك دين وفضلا أن يكون هناك يعني طمع فيما عند الله عز وجل في الآخرة. لو كان هؤلاء الناس لهم طمع في المروءة فقط، لو كان لهم طمع في مكارم الأخلاق لما قالوا هذا الكلام. فكيف الأمر أعظم من هذا بكثير؟ الذي يأمرهم هو الآن نبي من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل، فيقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فيأتونه بهذا الجواب الذي في غاية اللؤم. يقولون لنبيهم عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا جواب يقوله أناس لقائد لهم، فضلا أن يقوله قوم لنبيهم عليه السلام. فالله عز وجل أراد أن يذكر من؟ أن يذكر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالقتال، حين أمرهم بالقتال. وذلك أن سورة الصف تنزلت في أوائل الأمر بالجهاد، في أوائل الأمر بالجهاد، فجاءت هذه الآيات. سورة الصف تنزلت في أوائل الأمر بالجهاد في أوائل السنة الثانية للهجرة في بداية القتال والجهاد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ كما تعلمون قد بدأ الغزوات بالمهاجرين بدءا، ثم شيئا فشيئا حتى وقعت موقعة بدر الكبرى. وهكذا. فتنزلت هذه السورة في هذا الحين لما حتى تنبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه كما قال اليهود عليهم من الله اللعنة والغضب كما قالوا لنبيهم موسى عليه السلام. فلا يقولوا لنبيهم محمد اذهب أنت وربك فقاتلا، وإنما يقولوا له قولا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا، كان أن تنبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وإلى هذا التحذير والوعيد الشديد الذي حصل ووقع لبني إسرائيل بسبب معصيتهم لنبيهم موسى عليه السلام، فاستجابوا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم وقاموا إلى داء الجهاد وقالوا كلمات عظيمة جليلة ما زال التاريخ يحفظها في مقابل مقولة أولئك القوم لنبيهم قبحهم الله. نعم، اقرأ عبد السلام.
وإنما يقولون كما قال المقداد بن الأسود إنا لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. لذلك فقد جاءت إشارة لهذا المعنى يعني في أول.
فقد جاءت هي حال كونها إشارة.
إشارة لهذا المعنى في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وأن الذي يقول ما لا يفعل يكون مصيره مصير قوم موسى، مصير موسى وقومه.
نعم، أحسنت يا بارك الله فيك، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. والآن سأبين لك أمر فيما يتعلق بسورة الصف واربطه بما تقدم من الكلام. سورة الصف، ما سبب نزولها؟ ما سبب نزول سورة الصف؟ ذكر الترمذي رحمه الله في سننه وكذلك غيره أن سبب نزول سورة الصف أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، جلسوا مجلسا في المدينة فقالوا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، عن أفضل العمل. فلما اجتمعوا على هذا وكأنهم يريدون الجهاد، فذهبوا إليه صلاة ربي وسلامه عليه فسألوه، فأنزل الله عز وجل الأمر بالجهاد، أنزل فرضية الجهاد. فلما علموا أن الذي فرض عليهم والذي سألوا عنه كان سببا في وجوب الجهاد عليهم، كأنهم شعروا بأنهم قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه، فهم الآن يشعرون بأنهم لم يستعدوا استعدادا كاملا للجهاد. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل في هذا الحين، فتنزل الأمر بالجهاد عليهم، فشعروا من أنفسهم ضعف عن القيام بواجب الجهاد، فكأنهم ترددوا في الأمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية مباشرة على هؤلاء الصحابة الذين سألوا عن أفضل العمل، فأجيبوا بالجهاد في مثل هذا الحين، أن أفضل العمل في مثل هذه الأوقات هو الجهاد، فتنزل الأمر عليهم بالجهاد. فلما ترددوا وتلكأوا بعد أن كانوا هم السبب في طلب أفضل العمل وفي سبب فرضية الجهاد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزلت عليهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إيش لما تقولون ما لا تفعلون. قبل السؤال وقبل الفرض كان الأمر فيه إيش؟ فيه سعة. لما سألتم ونزل الفرض اختلف الأمر، فليس لكم الآن أن تنقصوا وأن تتراجعوا، قد فرض الجهاد. فتنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يعني تطلبون الجهاد وتريدون ثم لما فرض تتراجعون تتلكؤون. لا، ليس لكم هذا، ليس لكم هذا أبدا. كبر مقتا، المقت شدة الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. يعني شوف كيف تغير الأمر. كانت البدء سؤال عن أفضل الأعمال، فنزل عليهم فرض الجهاد، فلما تلكوا تغير الأمر، نزل وانتهى، نزل الفرض من الله سبحانه وتعالى والإجابة. فنزل قبر مقتا عند الله أن تقول، يعني أن تقول إيش؟ أن تقول قولا ثم لا تفعلون بموجب هذا القبر، أن تقول بموجب هذا القول. وهذا الحديث قد حكم عليه الترمذي فقال حسن صحيح، وكذلك ممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحديث صحيح إسناده صحيح، لكن ذكرت لك من حكم بالصحة عليه من أهل العلم. إذن هذا الكلام من مبدأه إلى نهايته هو في الجهاد وفي النكول عن الجهاد بعد فرضيته، وهذا الذي حذر الله منه عز وجل قوم محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن به أن يقعوا فيما وقع فيه قوم موسى بعد أن آمنوا به عليه السلام. واضح؟ بين الآن كيف جاءت هذه القصة في هذا السياق في هذه السورة. نعم، اقرأ المثال الثالث.
المثال الثالث: اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس في سورة التكوير، فمنهم من قال هي الكواكب والنجوم، جاء ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، واختاره جماعة من السلف. ثانيا قالوا المراد بالخنس الجوار الكنس البقر الوحشي والضباء،
نعم،
التي تكون في السحاري والبراري فإنها تخنس إذا رأت الإنسان، والخنوص هو الاختباء والاختفاء مع تأخر. الكنس أي أنها تكنس أو تكنس،
نعم، تكنس وتعود، يعني أنها ترجع.
نعم، الكنس أي أنها تكنس وتعود إلى أماكنها. الكناسة هي
المكان، إلى أماكنها التي تسمى الكناسة. الكناسة هي المكان الذي يعود إليه من يختبئ به ويختفي، كما الآن تسمعنا حتى بالنسبة للكنس والكناسة تطلق على المكان الذي يجمع فيه القدرات والأوساخ ونحو ذلك. فالكناسة هي بنفسها هذا مكان يخفى فيه الشيء، يختبئ فيه الحيوان، يختبئ به الإنسان، يخفى فيه أي أمر كان لحاجة من الحاجات. نعم،
وتعود إلى أمانها. الكناسة هي المكان الذي يبيت فيه الحيوان ونحوه، جاء ذلك عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخعي. ومن المرجحات التي ترجح القول الأول دلالة السياق، فإن السورة من أولها جاءت بذكر الكواكب والنجوم والسماء والليل والصبح، فكان الأولى بالذكر بعد هذه الكواكب هو ما يناسبها من أحوال بقية الكواكب الأخرى. لذلك كان أظهر في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هي الكواكب التي تخنس وتختفي وتتأخر حينا وتجري في حين آخر في وقت الليل، ثم تكنس فتبين قليلا في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل.
فتبيت قليلا
في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم تعود إلى جريانها وخلوصها.
أحسنت يا بارك الله فيك. الآن لو تأملت في كلام المفسرين في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، تجد أن هناك من يقول بأن هذه الجواري وهذه الأشياء التي تخنس، منهم من يقول إنها النجوم والكواكب، ومنهم من يقول بأنها إيش البقار والضباء ونحو ذلك، لأنها هذه كما أنها تخنس اللي هي الكواكب ونحوها والنجوم، فكذلك هذه تخنس لأنها إذا اشتد عليها الحر واحتاجت إلى الراحة فإنها تدخل من مكانها التي هي فيه وتذهب إلى أماكن تناسبها فتبيت فيها. فاختلف المفسرون في هذه الآية هل المراد الكواكب والنجوم أو المراد البقر الوحشي والضباء وما في معناها. ما الذي يرجح هذا من ذاك؟ يرجحه السياق. ماذا يرجح السياق؟ يرجح أن المعنى الأول هو الأظهر، وهو إيش؟ أن المراد ماذا؟ الكواكب والنجوم. ما السبب؟ يعني ما الدليل الذي جئنا به من السياق حتى يرجح هذا القول على ذاك؟ ما هو؟ نعم، أن السورة في أولها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فالكلام كله عن ماذا؟ عن الكواكب وعن النجوم وعن السماء. وإذا جاء كلام بعد هذا يحتمل هذا أو ذاك فإن القرينة قرينة السياق تدل على أن المراد هي الكواكب والنجوم وما في معناها. واضح الآن الترجيح بدلالة السياق؟ نعم، هذا هو المقصود. المثال الرابع
من سورة الماعون، قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فدلالة السياق أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيمان بل هي من صفات الكافرين المكذبين، فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي.
أحسنت يا بارك الله فيك. الآن تأمل في سورة الماعون، وقد تكلمت إشارة إلى هذه السورة فيما تقدم، والآن نريد أن نقف قليلا معها بشكل أوضح وأكمل. الآن هذه السورة أولا هل هي من أواخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو من أوائل ما نزل؟ سورة الماعون من أوائل ما نزل، من أوائل، إذن في السورة مكية ونزلت في أوائل البعثة. هذه السورة بما تأمر وعن ماذا تنهى؟ السورة في أولها يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عندما تريد أن تفسر هذه السورة تفسيرا يعني فيه فهم جزئي للمراد من هذه الآيات، فعندئذ تقول: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي أن هذا الذي يكذب بيوم الدين أيضا كذلك يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ونحو ذلك. لكن هذا الفهم لهذه السورة وهو الذي يقع في قلوب كثير من الناس وللأسف الشديد عندما يسمع هذه السورة لا يعرض في باله أن الله عز وجل قارن بين أمور عظيمة جليلة كبيرة الشأن جدا في هذه السورة. فالآن لو تأملت الاقتران الذي جعله الله عز وجل بين هذه الآيات في هذه السورة لظهر لك معنى جلي، معنى كبير، معنى واضح لابد أن تقف عليه ولابد أن تتأمله كثيرا، خصوصا وأن هذه السورة يعني نزلت من أوائل ما نزل، فمعناها أنك لابد أن تخاطب نفسك: هل أنت قد فعلت بمضمون هذه السورة أو أن المسألة غائبة عنك؟ أنت الآن يعني في نفسك أنك مسلم وأنك قد ولله الحمد حافظت على أصول دينك وأنك قد فعلت كثيرا من الواجبات وقد تركت كثيرا من المنهيات، هل هذا حق أو ليس بحق؟ هل هذا من جهة الواقع، واقع نفسك أنت، واقع هذه النفس، هل هو كما تقول أنت الآن عن نفسك بأنك والله قد فعلت ما ينبغي وتركت ما لا ينبغي؟ تأمل هذه السورة وانظر في نفسك. هذه السورة من أوائل ما نزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بها من معه من أمته من أجل أن يلتفتوا إلى هذا الشأن. هل طبقوه حقا أم أنهم قد أهملوه؟ وإن كانوا أهملوه فلينظر الإنسان في نفسه، فإنه قد أخل بشيء يجب عليه أن يأتي به من أوائل ما يجب، في أوائل تربيته لنفسه وفي أوائل تزكيته لها وفي أوائل وقوفه مع هذه النفس في ترقيتها إلى الله عز وجل. أما أن يؤخر هذا الأمر إلى سنوات قادمة فليس بصحيح. أنت في حقيقة الأمر قد تجاوزت هذه السورة، فإن لم تفعل بمضمونها يجب عليك الآن أن تعود، أن تعود إلى الوراء لتعود إلى هذه السورة وتقف معها قليلا. فما الذي يأمر به الله عز وجل في هذه السورة؟ يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين ما صفته؟ فذلك الذي يدع اليتيم. ذكرنا قبل أن هذه الفاء ما هي؟ فاء إيش ليذكر؟ فاء إيش؟
الفصيحة.
الفصيحة، أحسنت، بارك الله فيك. فالفاء الفصيحة معناها تفصح عن شيء محذوف، والمحذوف هنا شرط مقدر بمعنى الكلام: أرأيت الذي يكذب بالدين فمن كان هذا حاله فإن صفته أنه ماذا؟
يدع اليتيم
ولا يحب على طعام المسكين. إذن قف قليلا مع هذه الآيات. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي أن من صفة الذي يكذب بيوم الدين أنه يدع اليتيم، وهذا ظاهر بين، وأيضا لا يحب على طعام المسكين. سبحان الله، مجرد عدم الحظ معناها أن الإنسان قد تلبس بصفة هي من صفات الذين ماذا عبد الله؟ من صفات الذين ماذا؟ يكذبون
بالدين،
يكذبون بيوم الدين. نعم، من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. فالذي يكذب بيوم الدين في حقيقته هو الذي يتصف بهذه الصفات. أما من كان لا يكذب بيوم الدين وكان من المؤمنين باليوم الآخر، من المؤمنين بهذا اليوم، فإنه أبدا لا يكون ممن يدع اليتيم ولا يكون ممن لا يحب على طعام المسكين. شوف النهي يقولك ولا يحب، يعني مجرد أنه ماذا؟ بس لا يحب. فلو كان يعني أيضا يدفع لكنه يعني يحسن إلى المسكين لكنه لا يحب الناس، هذا قد وقع في صفة منكرة من صفات الذين يكذبوا بيوم الدين. وكذلك ما بعدها من الآية: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، أيضا هذه من صفات الذين يكذبون بيوم الدين الذين هم عن صلاتهم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون. يمنع الماعون يعني ايش؟ القلم هذا الذي معك، القلم الذي معك هذا تمنعه وانت لا تحتاج اليه، قد تقع في صفه من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله عز وجل في حلقات قادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا وعملا صالحا، وان يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا جميعا من أهل جنته. اللهم بمنك وكرمك وجودك اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله